قال الإمام ابن حبان في كتابه الإحسان: فصل في صوم الدهر. ذكر الإباحة للمرء ترك صوم الدهر وإن كان قويا عليه. وبيلي قال: أخبرنا محمد بن الحسن بن الخليل قال: حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت: ما صام النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهرا قط كاملا إلا رمضان، ولا أفطر شهرا كاملا قط، وما كان يصوم شهرا أكثر مما كان يصوم في شعبان. وبيلي قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صام الأبد فلا صام ولا أفطر. ذكر الخبر الدال على أن هذا الزجر إنما قصد به بعض الدهر للكل. وبيلي قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال: حدثنا وهب بن بقية قال: أخبرنا خالد عن الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قيل له: إن فلانا لا يفطر نهارا الدهر إلا ليلا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا صام ولا أفطر. قال أبو حاتم رضي الله عنه في هذا الخبر كالدليل على أن اللفظة التي في خبر عبد الله بن عمرو: من صام الأبد فلا صام ولا أفطر، أراد به الأبد وفيه الأيام التي نهي عنها عن صيامها مثل أيام التشريق والعيدين. ذكر الإخبار عن نفي جواز سرد المسلم صوم الدهر. وبيلي قال: أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا عبيد بن سعيد قال: سمعت شعبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صام الأبد فلا صام ولا أفطر. قال أبو حاتم: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من صام الأبد فلا صام ولا أفطر، يريد به من صام الأبد وفيه الأيام التي نهي عن صيامها مثل أيام التشريق من العيدين. فلا صام ولا أفطر يريد به فلا صام الدهر كله، فيؤجر عليه من غير مفارقته الإثم الذي ارتكبه بصوم الأيام التي نهي عن صيامها. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: من صام الدهر ضيق عليه جهنم هكذا، وعقد عليه 90، يريد به ضيق عليه جهنم بصومه الأيام التي نهي عن صيامها في دهره. وبيلي قال: أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي قال: حدثنا حفص بن عمر الحوضي قال: حدثنا الضحاك بن يسار عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا، وعقد 90. أخبرناه الفضل بن الحباب مرة أخرى قال: وضم على 90. قال أبو حاتم: القصد في هذا الخبر صوم الدهر الذي فيه أيام التشريق والعيدين، وأوقع التغليظ على من صام الدهر من أجل صومه الأيام التي نهي عن صيامها، لا أنه إذا صام الدهر وقوي عليه من غير الأيام التي نهي عن صيامها يعذب في القيامة. وأبو تميمة الهجيمي اسمه طريف بن مجالد بصري، مات 95.
نعم، يتكلم مع الشيخ علي رحمه الله تعالى بن حبان عن صيام الدهر، والمراد به جميع الايام للعام. وفي الحديث عندنا في الحث على كتب ثواب صيام الدهر لمن صام 6 من شوال بعد رمضان، من صام رمضان واتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، فلو لم يكن في صيام الدهر فضيله ما يمثل به، ولا بيقول كان صيام الدهر، ولكن صيام الدهر معناه انه في فضيله عظيمه، فلهذا جعلوا كانه صام الدهر. وجاء في الروايه تقدمت عندنا في ابن حبان يقول شهر رمضان بعشره اشهر وسته ايام تمام السنه شهرين بستين يوم، يعني بالعشرة الحسنة بعشر أمثالها، رمضان بعشرة أشهر وست من شوال 60 يوم، صارت شهرين فوق العشرة 12 شهر، سنة كاملة، يعني كأنه صام السنة ولكن هناك ذكروا أن خصوصية الثواب لمن صام الست أنه يكون كمن صام الدهر فرضا، لأن الصوم النفل أقل ثوابا من صوم الفرض ويضاعف إلى 70. فقالوا الارتباط برمضان له ثواب صيام السنة فرضا كأنها مفروضة عليه. فبقي مثل صيام الدهر وما جاء عنه، ما جاء عنه من النهي وقول لا صام ولا أفطر حملوه على محامل منه. ماذا ذكره الإمام ابن حبان هنا في صحيح أنه محمول على من لم يفطر الأيام التي نهي عن الصوم فيها كيوم العيدين وأيام التشريق. وفي هذا شيء من المراغمة للشرع وشيء من التطاول، بهذا يحصل هذا الوجه. إذن يحملوا على من يتكلف ذلك ويشوق عليه ويقصر في حقوق وواجبات أخرى، أو من يتكبر بذلك ويرائي به وما إلى ذلك. وإلا فعدد من الصحابة وغيرهم سردوا الصيام، لكن في غير أيام التشريق معلوم من غير أيام العيدين وأيام التشريق، وعدد منهم خصوصا من بعد وفاة صلى الله عليه وسلم سردوا الصيام، فصاروا يصومون. وتقدم معنا الحديث أيضا في لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم صحابي عن عملية شبث، وقال عليك بالصوم فإنه لا عدل له، عليك بالصوم فإنه لا مثل له، فلم يكن يرى في بيتهم نار دخان إلا حين ينزل بضيف، معنى أنه صاموا. فما هناك إشكال في صوم الدهر وإن كان صوم يوم بفطر يوم أفضل منه، نعم أفضل لوجود النص، وهو أيضا أشق على النفس وهو أفضل في الأجر. والأمر داير على سعى. وأما حديث ضيقت عليه جهنم فبعضهم أوله بالثواب أنها تصير ضيقة كما كذا، مع بالنسبة له يمر عليها لأنها صغيرة تقوم بالنسبة له ثوابا له على ما صام. بعضهم أوله بذلك وبعضهم أوله أنه يضيق عليه لأنه صام أيام محرمة، لكن صوم ذا كله حق فين راح، لابد له من فلهذا للجمع بين الحديث يقال أنه بالنسبة لمن أفطر يومي العيدين ويوم التشريق لا إشكال عليه إذا صام، ولكنه إن قوي على ذلك وأخلص فيه لله فله الثواب وإلا فلا. وصوم يوم وفطر يوم أفضل منه. والهدي الكريم ذكرته سيدة عائشة فيما راقبته من فعل صلى الله عليه وسلم بالصيام أنه ما صام شهرا كاملا قط غير رمضان، وأنه لم يفطر شهرا كاملا أيضا، ما هناك شهر كامل يفطره لكن يصوم من أيام الشهر شيء. فهذا غالب هدي، وكل راقب منه ما وسعه أن يراقبه من أفعاله. وكان يقولون كانوا يقولون لا تشاء أن ترى صائما لرأيته صائما، ولا تشاء أن ترى مفطرا لرأيته مفطرا، ولا تشاء أن ترى قائما لرأيته قائما، ولا تشاء أن ترى نائما لرأيته صلى الله عليه وسلم، لفعله ما هو الأفضل في حقه في كل وقت وفي كل حال وفي كل زمان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بارك الله في الصوم وكتب لنا القبول وأحسن لنا خاتمة رمضان بخير ما يختم به رمضانات المحبوبين عنده المقربين إليه، اللهم آمين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب بهجة المحافل وبقية الأماثل للإمام العلامة المحدث يحيى بن أبي بكر بن محمد بن يحيى العامري رحمه الله تعالى، ونفعنا به بعلومه وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في دارين، آمين. وقال رضي الله عنه: فصل في ملبوساته صلى الله عليه وسلم وغيرها من أنواع آلاته. ترك صلى الله عليه وسلم يوم مات ثوبي حبرة وإزارا عمانيا ورداء أخضر حضرميا يشهد فيه العيدين، طوله 4 أذرع وشبر، وعرضه ذراعان، وثوبين سحاريين، وقميصا سحاريا.
الشاهد اللي تجي لهذه الشالات من الهند وغيرها كان طولها 4.5 أذرع وعرضها ذراعين، لكن الحين تغيروا الحين رجعوا تجاريين قصوا وقصروا فيه، ولا كنا لحد التي هي هذه مجهزة شالات من مختلف المصانع، كانوا يأخذون هذا الذرع من السنة طوله 4 أذرع وشبر وعرضه ذراعه. كنا نشهد هكذا عامة الأرضية التي تجي، لكن رجعوا تجاريين على قولهم، فما عاد باله بالذي ورد في السنة. وهذا الرداء الأخضر الحضرمي كان ملازم له، متبدل من واحد إلى ثانية رداء، حتى في قبل الهجرة وبعد الهجرة إلى أن توفي ما عنده رداء حضرمي أخضر. حتى اللي تغطى به سيدنا علي حق الرداء ليلة الهجرة حضرمي أخضر نفسه، حتى ظنوا أنه صلى الله عليه وسلم اللي ترقبون، وإلى عند وفاته صلى الله عليه وسلم. وكان مما تركه من ألبسته عليه الصلاة والسلام هذا الرداء الأخضر الحضرمي، وإزار عماني، وثوبي حبرة، نوع من برود اليمن تجي هنا، ثياب حبرة فيها خطوط، قال يشهد فيه العيدين الشال هذا الرداء، طوله 4 أذرع وشبر وعرض ذراعان، وثوبين صحاريين، أيضا نسبة إلى صحار اللي في عمان هذا البلد.
وقميصا صحاريا وقميصا سحوليا وجبة يمانية وخميصة
وسحول أيضا من مدن اليمن، سحول وجبة يمانية خميصة
وخميصة وكساء أبيض ملبدا وقلانس صغارا لاطئة 3 أو 4 وإزارا طوله 5 أشبار وملحفة مورسة، وكانت له إمامة سوداء وأخرى يقال لها السحاب.
مورسة يعني فيها ورس، أثر الورس، مصبوغة بالورس، مورسة كذلك إمامة سوداء، وأخرى يقال لها السحاب. كساها عليا، فلما لبسها سيدنا علي قال علي في السحاب، بس الإمامة اسمها سحابة ولا فقال علي في السحاب. وهذا يقول لك كساها، ويقال انه اسمه الباس، وهي على ما عمموا بها فتكون اصل الباس هذا. وكما عمموا في يوم الخندق، في يوم الخندق لما بيقابل عمرو بن عبد الود عمموا بيده الكريم، فكان هذا الذي اثر من تعميمه هو الذي بقي عند اهل الخير بعد ذلك من السر، يسمونه الباس. إلى جانب الكساء الباس خاصة الباسومية. أيوة.
وكان صلى الله عليه وسلم يلبس ما وجد، مرة شملة ومرة حبرة يمانية ومرة جبة ومرة كباء، وتوحش مرة بثوب كتري ومرة ببرد نجراني غليظ الحاشية، وكان أحب الثياب إليه القميص والحبرة، وقال صلى الله عليه وسلم البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. وأهدى له النجاشي خفين ساذجين فلبسهما، وأهدى له أيضا دحية خفين فلبسهما حتى تخرجا. وكان له نعلان جرداوان لهما كبالان مثني شراكهما، واتخذ صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب ثم نبذه ولم يراجعه، وكان له خاتم من ورق فصه حبشي، وكان له خاتم من ورق نقشه محمد رسول الله، وهو الذي كان يختم به كتبه، وكان بيد أبي بكر بعده، ثم بيد عمر، ثم بيد عثمان، حتى سقط في بئر أريس فنزحوها.
كان في أيديهم ما يختمون بالكتب، لما كانوا يختمون بالكتب هذا له حقه في حياته، إلا كان يلبسون للتبرك، يأخذون البركة من كتبهم، كتب يختم كتب من أبو بكر الصديق، من عمر، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الخاتم له في حياته، فما كان يأخذونه من بعده إلا للتبرك، ما هو للختم به. أمر الكاتب بنفسه، لما أمر الناقش ينقش هو بنفسه قال له اكتب محمد سطر تحت وفوقه. لا قدوا النقش عندهم هكذا، هم عندهم فن النقش، ينقشونه مقلوب من شان شان الختم يكون صحيح. ايوه نعم، والاسطر هو عينها له، قال له اكتب باسم الجلالة فوق اكتب باسمي تحت واكتب والتوقيف حتى في كتابة الألفاظ القرآن هذه كلها كان هو اللي يمدع الكاتب يقول هذا بألف مشال هذا بألف هذا بواو زيد واو هو اللي يقول لهم بهذا.
نعم. فنزحوها فلم يوجد، ومن بعد ذلك اختلف الناس عليه، ورأى صلى الله عليه وسلم على رجل خاتما من شبه.
نزحوا البير، بير أريس هذا اللي جانب قباء، جانب مسجد قباء، رجعوا يسمونها بير الخاتم. قالوا انهم بيجددون هذا الحين، لان الناس كانوا يتبركوا منها، رجعوا صدوا الناس ورجعوا غطوها ولا دفنوها، ولا كان الى وقت قريب الناس يحبون ماءها لانه سقط فيها خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، سميت بير الخاتم. كانت بيد سيدنا عثمان جالس على البير ويحرك الخاتم اللي سقط، وتأثر كانوا بخرجوا ونزحوا نزحوا البير كلها ولا عاد وجدوا له أثر. صلى الله عليه وسلم قرأ.
فقال ما لي أجد منك ريح الأصنام، فطرحه، ثم جاء عليه خاتم من حديد، فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار، فطرحه، فقال يا رسول الله من أي شيء أتخذه؟ قال اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا.
أيوة، لا تتمه مثقالا إما على وجه الندب أو على وجه الوجوب، لهذا عندنا ذكروا الشافعية فقال أنه لا يزيد على مثقال ولا يبلغ مقدار مثقال للخاتم الفضة للرجل، لا يزيد للرجل، لا يزيد الرجل على مثقال، لا تتمه مثقالا. وكان
له ربعة فيها مرآة تسمى المدلة، ومشت عاج، ومكحلة، ومقراد، وسواك. وكان له وسادة من آدم حشوها ليف. وكان له سرير مرمل بشريط. وكان له كبة يضربها في أسفاره 49 رجلا. وكان له صفرة يأكل عليها. وكان له قصعة يقال لها الغراء، يحملها 4 رجال لها 4 حلق. وكان له قدح من خشب مضبب 3 ضبات من فضة، وجيل من حديد، وفيه حلقة يعلق بها. وكان بعده عند أنس ثم عند بنيه بعده. وكان له قدح من زجاج، وقدح آخر يدعى الريان.
هذا عجيب استماع قدح الزجاج، نادر وجود الزجاج في وقت ذاك الوقت.
وطور من حجارة، ومخضب من شبه يكون فيه الحناء
حنة،
والكتم يوضع على رأسه إذا وجد حرا. وكان له مغتسل من صفر،
قوله إذا وجد حرا مشير لأنه ما هو من أجل الشيب، لأنه ماشي شعرات معدودة من الشيب، ما بين رأسه وأرضيه ولحيته وشاربه ما يجاوز 17، ما يجاوز 17 شعرا، قليل في الصدغين وفي طرف هذا الشارب، وقليل في اللحية وباقي في الرأس.
وكان له مغتسل من صفر، وصاء يخرج به فطرته صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وعظم.
نعم، وعليه الآن يزنون المكاييل هذه المدة الذي كان يخرج به صلى الله عليه وسلم الزكاة، المدة النبوي، وهو بالمد الكبير هنا يسمونه عندنا كان تريمي مسحته، مسحته بدون تكريم وسواجية. صلوات ربي وسلام عليه. كملت. كان له مغتسل من صفرين، وصاع يخرج بفطرته صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وعظم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وبسندكم الصحيح المتصل ما رفع الله بكم علوم وعلوم وسائر السارحين في الدارين امين ورضي الله تعالى عنكم. قال باب كراهية الوصال، وبه اليه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن الوصال، فقالوا إنك تفعله، فقال إني لست كأحدكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. وعن أبي هريرة رضي عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إياكم والوصال، فقيل إنك تواصل، فقال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فاكلفوا من العمل ما تطيقون. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا إنك تواصل، فقال إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقيني. متفق عليهن. وعن أبي سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا إنك تواصل يا رسول الله، قال لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. رواه البخاري وأبو داود. وفي الباب عن أنس عند الشيخين وعن بشير بالخصاصية عند أحمد بلفظ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال وقال إنما يفعل ذلك النصارى. وخرجه أيضا الطبراني سعيد منصور عبد الرحمن بن حميد قال بالفتح إسناده صحيح. وعن أبي ذر عند الطبراني في الأوسط وعن رجل من الصحابة عند أبي داود وغيره قال في الفتح وإسناده صحيح بلفظ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما. وقد تقدم قوله يطعمني ربي ويسقيني. قال في الفتح اختلف في معناه، فقيل هو على حقيقته، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤتى بطعام وشراب من عند الله كرامة له في ليالي صيامه، وتعقبه ابن بطال ومن تبعه بأنه لو كان كذلك لم يكن مواصلا، وبأن قوله أظل يدل على وقوع ذلك في النهار. وأجيب بأن راجح في الروايات لفظ أبيت دون أظل، وعلى تقدير الثبوت فليس حمل الطعام والشراب على المجاز بأولى من حمل لفظ ظل على المجاز. وعلى التنزل فلا يضر شيء من ذلك، لأن ما أوتي به الرسول على سبيل الكرامة من طعام الجنة وشرابها لا يجري عليه أحكام مكلفين وقال الزبير بن المنير وقال الزين بن المنير هو محمول على أن أكله وشربه في تلك الحال كحالة النائم الذي يحصل له الشبع والريب الأكل والشرب، ويستمر له ذلك حتى يستيقظ، فلا يبطل بذلك صومه ولا ينقطع وصاله ولا ينقص من أجره. وقال الجمهور هو مجاز عن لازم الطعام والشراب وهو القوة، فكأنه قال يطعمني قوة الآكل والشارب، يعطيني قوة الآكل والشارب، وهذا هو الظاهر. قوله وإياكم الوصال وقع في رواية لأحمد مرتين وفي رواية لمالك ثلاث مرات وإسناده صحيح. قال فاكلفوا بسكون الكافي وبضم اللام أي احملوا من المشقة من ذلك ما تطيقون. وحكى عياض عن بعضهم أنه قال هو بهمزة قطع ولا يصح لغة. قوله رحمة لهم استدل به من قال إن الوصال مكروه غير محرم، وذهب الأكثر إلى تحريم الوصال. وعن الشافعية وجهان التحريم والكراهة. وأحاديث الباب تدل على ما ذهب إليه الجمهور، وأجابوا بأن قول رحمة لا يمنع التحريم، فإن من رحمته لهم أن حرمه عليهم. ومن أدلة القائلين بعدم التحريم ما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه واصل بأصحابه لما أبوا أن ينتهوا عن الوصال، فواصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لزدتكم، كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا. هكذا رواه البخاري وغيره. أجاب الجمهور عن ذلك بأن مواصلته صلى الله عليه وسلم بهم بعد نهيه لهم فلم يكن تقريرا بل تفريعا وتنكيلا. واحتمل ذلك منهم لأجل مصلحة النهي في تأكيد زجرهم، لأنهم إذا باشروه ظهرت لهم حكمة النهي، وكان ذلك أدعى إلى قبولهم لما يترتب عليه من الملل من العبادة والتقصير فيما هو أهم منه وأرجح من وظائف الصلاة والقراءة وغير ذلك. ومن الأدلة على أن الوصال غير محرم حديث الرجل من الصحابة الذي قدمنا ذكره، فإنه صرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم الوصال. ومنها ما رواه البزار والطبراني من حديث سمرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال وليس بالعزيمة. ومنها إقدام الصحابة على الوصال بعد النهي، فإن ذلك يدل على أنهم فهموا منه النهي للتنزيه لا للتحريم كما قال الحافظ. وقد ذهب إلى جوازه مع عدم المشقة عبد الله بن الزبير. وروى ابن أبي شيبة عنه بإسناد صحيح أنه كان يواصل 15 يوماً وذهب إليه من الصحابة أخت أبي سعيد، ومن التابعين عبد الرحمن بن أبي نعيم وعامر بن عبد الله بن الزبير وإبراهيم بن يزيد التيمي وأبو الجوزاء كما قال كما في الفتح، وهو الظاهر. فلا أقل من أن تكون هذه الأدلة التي ذكروها صارفة للنهي عن الوصال عن حقيقته. وذهبت الهادوية إلى كراهة الوصال مع عدم النية وحرمته مع النية. وذهب أحمد وإسحاق بن المنذر بن خزيمة وجماعة من المالكية إلى جواز الوصال إلى السحر لحديث أبي سعيد المذكور في الباب. ومثله ما أخرجه الطبراني من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل إلى من سحر إلى سحر. وأخرجه أحمد عبد الرزاق من حديث علي، فإن كان اسم الوصال إنما يصدق على إمساك جميع الليل، فلا معارضة بين الأحاديث. وإن كان يصدق على عم من ذلك فيبنى العام على الخاص، ويكون المحرم ما زاد على الإمساك إلى ذلك الوقت.
لا ما يعد مواصل أصلا إذا قد أفطر في السحر أكل في السحر خلاص.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسندكم المتصل الإمام أبي حامد حجة الإسلام الغزالي رحمه الله تعالى إلى أن قال أثناء كلامه عن الحج: وأما أسراره فكثيرة نرمز منها إلى فنين، أحدهما أنه وضع بدلا عن الرهبانية التي كانت في الملل كما ورد به الخبر، فجعل الله سبحانه الحج رهبانية لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فشرف البيت العتيق وأضافه إلى نفسه ونصبه مقصدا لعباده، وجعل ما حواليه حرما لبيته تفخيما لأمره، وجعل عرفات كالميدان على فناء حرمه، وأكد حرمة الموضع بتحريم صيده وشجره، ووضعه على مثال حضرة الملوك ليقصده الزوار من كل فج عميق شعثا غبراء، متواضعين لرب البيت خضوعا لجلاله واستكانة لعزته، مع الاعتراف بتنزهه عن أن يكتنفه بيت أو يحويه مكان، ليكون ذلك أبلغ في رقهم وعبوديتهم. ولذلك وظف عليهم أعمالا غريبة لا تناسب الطبع والعقل، ليكون إقدامهم عليها بحكم محض العبودية وامتثال الأمر من غير معاونة باعث آخر، وهذا سر عظيم في الاستعباد. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: لبيك بحجة حقا تعبدا ورقا. الفن الثاني أن هذا السفر وضع على مثال سفر الآخرة، فليتذكر المريد بكل عمل من أعماله أمرا من أمور الآخرة موازيا له، فإن فيه تذكرة للمتذكر وعبرة للمستبصر. فتذكر من أول سفرك عند وداعك أهلك وداع الأهل في سكرات الموت، ومن مفارقة الوطن الخروج من الدنيا، ومن ركوب الجمل ركوب الجنازة، ومن الالتفاف في أثواب الإحرام الالتفاف في أثواب الكفن، ومن دخول البادية إلى الميقات ما بين الخروج من الدنيا إلى ميقات القيامة، ومن هول قطاع الطريق سؤال منكر ونكير، ومن سباع البوادي عقارب القبر وديدانه، ومن انفرادك عن أهلك وأقاربك وحشة القبر ووحدته، ومن التلبية إجابة نداء داعي الله عز وجل عند البعث. وكذلك في سائر الأعمال، فإن في كل عمل سرا وتحته رمزا يتنبه له كل عبد بقدر استعداده للتنبه بصفاء قلبه وقصور همته على مهمات الدين.
هو من أسرار الحج والعمرة أنك قال نرمز إلى فنين، أسرار كثيرة ولكن نشير إلى فنين، لأنك إذا قمت بحقها وانتبهت منها تدلك على بقية الفنون في الأسرار. الفن الأول ما بدل ما كانت عند الرهبانية في الملل، جاءنا الحق تعالى بهذا الخير، شرف البيت العتيق وأضافه إلى نفسه تشريفا وتكريما، ونصب مقصد لعباده لأن أرواحهم تعتجن بالمحبة الحق تعالى والشوق إليه، ولا سبيل لهم في الدنيا إلى اللقاء المخصوص ولا إلى المتسع من سماع الكلام والبشارات بينهم وبين الرب كما بعد الموت. فأراد يطفي نيران شوقهم بأشياء محسوسة، يقومون بيصلون إلى بيته ويطوفون بيته ويقبلون الحجر ويمسحون هذا، فتخفف عنهم عناء الشوق وتطفي عنه. وقال سيدنا الحداد: وطلسموا سر الذات، يعني الكعبة في الديوان حقه، رمز به يتدايريها رجال الحق من كل ناظري. ومنها هنا جذب القلوب وميلها، ومنه مطار الروح من كل طائر، وهكذا قال. فجعل ما حوالي حرم للبيت تفخيم لأمره، جعل عرفات مثل الميدان على فناء الحرم يقفون به تهيئا لدخول الحرم الملك إلى بيت الملك جل جلاله. وأكد حرمة المضرب تحريم صيده وشجره، وضع على مثال حضرة الملوك يقصده الزوار من كل فج عميق شعثا غبرا متواضعين لرب البيت جل جلاله الحاج أشعث أغبر خضوعا لجلاله واستكانة لعزته من الاعتراف بتنزهه تعالى عن أن يكتنفه بيت لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء وهو رب كل شيء. قال ليكون أبلغ في رقيم وعبوديته موظف عليهم أعمال في الحج ما يدركون فيها حكمتها، يدور على الكعبة دور بين الصفا والمرء يرمي حجر ما يدرك ايش الحكمه فيها، وسر تكون هالعبوديه لا تحقيق العبوديه للحق تعالى، واللي يطفى نيران الشوق هذه بالمواصله المخصوصه التي تمكن لهم في عالم الدنيا. وهكذا قال هذا سر عظيم في الاستعباد، ويقول النبي في لبيك بحجه حقا تعبدا ورقا، لبيك بحجة حقا تعبدا ورقا، يقول ولله ما أحلقوا به، يتكلم عن الكعبة. شوف المشاعر عند المعارفين والذوق. قال ومهما شرى برق الحما في جنة وغنت على الأغصان ورق الطوائر شهدت معاني حسنها وجمالها بروحي وجسمي تحت جنح الدياجري الليالي قضاها في مكة. قال وسامرتها في خلوة أنوسيتين في ألطف أسمار وخير مسامر ولذ لي التقريب منها وأشرقت على باطني أنواره وظواهري ويا طالما قبلتها والتزمتها وقد هجعت عين الرقيب المدابر كأن ويقات النزول بحيها معجلة من جنة في المصائر ولله ما أحلى الوقوف بسوحها وأطيبه ما بين تلك المشاعر بوادي خليل الله بالصدق والوفاء بالرسل إبراهيم تاج الأكابر وقبلة أهل الدين من كل شاسعين وداني إليها فهي أم الحضائر كل أهل القرب والحضور والشهود يتوجهون إليها في صلواتهم في الشرق والغرب فهي أم الحضائر وطلسم سر الذات أم الحضائر وطلسم سر الذات رمز اهتدى إليها رجال الحق من كل ناظري المشاعر الكبيرة ذا المعني. ومنها هنا جذب القلوب وميلها، ومنهم مطار الروح من كل طائر، ومهبط إمدادات كل دقيقة بأسرار علم الذات لأهل السرائر بأسرار علم الذات لأهل السرائر. يقول الحجر الميمون زادت شوقي وكان به أنس الفؤاد المجاوري به العهد والميثاق ألست بربكم يشهد بالوفاء لكل وفي مخلص القلب طاهري وملتزم النجح المطالب عنده ما بين الباب والحجر نجح المطالب عنده وحجر لبعدي عنه فاضت محاجري وزمزمها راح الكرام ومرهم السقام به تبرى كلوم الضمائر وإن مقاما بالمقام ألد في فؤادي وأحلى من ورود البشائر صفا بصفاها العيش صفا من كل شايب وراق بفيض الواردات الغوامر بمروتها تمرين وكل حقيقة لمشهد حق لا يرام لقاصري بأجدادها جادت سحائب رحمة ففاق ما أشار إليه الإمام الغزالي من الاعتبار في الحجاج ولكن ذاك بداية ومدخل الذي ذكر الإمام الغزالي للوصول إلى هذه الأذواق ثم قال وصلنا إلى الحي الذي دونه المنى فلله رب الحمد والشكر والثناء وزرنا عروس الحي وسط خبايا مسربلة بالحسن والنور والسناء وشاهدت الأرواح منا شعائرا معظمة قد ضمها البيت والفناء. هو ظاهره أنه كان أعمى ما هو أعمى وحين العميان يصل عند بيت الله يتشوف الساعة والبصر القصور اللي حوالي الحرم خذ أعمى ذا هذول ما عندهم عمى وشاهدة يقول وتفنى بها مستانسين بقربها وتقبيل خال الخد الحجر الأسود يا سعد من دنا وشاهدت الأرواح منا شعائرا معظمة قد ضمها البيت والفناء مقاما وحجر والشراب، وإنه لكوثر دار الخلد في عالم الفناء. وكم مرة عانقتها والتزمتها بملتزم الخيرات والفوز والهناء، ورحت ولم أشف الغلي ولا انقضت أماني ونفس من لقاها ولا غنى. وسرت وفي قلبي إليها تشوق وفيه التفات لو سرى الدهر من ثنى. فأجملت قصدا يا أخ السمع ما جرى هناك، ولو فصلته هاج بالعناء. فع الله رب العالمين عشية وقفنا بها دون المشاعر من منا على عرفات الخير والعفو والرضا لمن كان منا محسنا ولمن جنى. وحيا ليالي الخيف ما كان مثلها سوى مثل طيف في المنام دنا ونا. عسى وعسى أن تنتني وتعود لي بفضل عظيم الفضل والجود والسناء. وصل لي إلهي كل وقت نسعد على المصطفى المختار يا خير مقتنى صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك والقائل نعرف البطعة وتعرفنا والصفا والبيت يا لفنا. يقول هذا من ورثته شيخنا الحب أحمد مشهور حد عبد الله. يقول أقبل على الكعبة مرقة، يقول ما تشوف الكعبة تتميل طربا بقدومنا عليها. قال لي وقد أقمت أيام بمكة وكنت أجيب بعد صلاة الفجر إلى الحجر، فكانت تكلمني كنت أكلمها الكعبة المشرفة. ولنا المعلى وخيف منا فعل من هذا وكن وكني. وهكذا قال الشيخ عبد الغفور العباسي عليه رحمة الله تعالى من شيوخ الطريق النقشبندية في رمضان، ورد إلى الحج بينما هو جالس أيام العيد في الحج في مسجد الخيف نعس. فإذا رجل يدور على الناس وصلى عنده قال يا شيخ عد باقي سنة قص الشارب انتهى قصرت هات المقص تناول المقص من يده وقص له شاربه وحط له الشعر في يده. يقول من انت؟ قال عبد الله الحداد. مشى انتبه والشارب مقصوص والشعر في يده. قال من ده عبد الله الحداد؟ ولو مكانه في منى وفي الخيف وسلطنه وكلمنين هذا في. فتخبر عبد الله حداد قالوا نعم هذا واحد من العلماء من أهل البيت من حضر متشيلوا كتب. قال نقول هاتوا كتب. فصار يعتني بكتبه ويقراها. وكنا نسمع القصة من بعض الشباب. بعدين حصلنا زوج بنته هذا يتزوج عنده وخليفته في الطريقة بالمنصور العباسي في المدينة المنورة. وبعدين عاد أصغر أولاده باقي يعني موجود أصغر أولاد عبد الغفور. حتى كنا في مكة ورتبنا قراءة كتب بالإمام الحداد في بيتهم أنا فكانوا الشاب إذا ذكروا يقولوا شوف يدور في الخيف وهو القايل ولنا المعلى وخيفه منا فعل من هذا وكن وكني. فهذه المشاعر العجيبة بعدين ذكر في السفر مثال سفر الآخرة يتذكر به سفر الآخرة. ومما ذكر أوسع من هذا في الإحياء مما ذكره في التردد بين الصفا والمروة. قال تردد المؤمن بين كفتي الحسنات والسيئات فعند الميزان يتذكره فيها. قرأ
بسم الله الرحمن الرحيم. سندكم متصل عبد الله بن حسين من طهار كتاب المجموع الآن. قال فائدة أخرى: اعلم رحمك الله أن السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة عزيزة، وهي في هذه الأزمنة عز. فينبغي لطالب السلامة أو القرب منها إذا تعذرت السلامة الكاملة من أمور يتحصن بها من الآفات المهلكة للدين والدنيا وتشوش البال. فأولها بعد إقامة الواجبات وترك المحرمات الخمول وترك الفضول. فإن ابتلي بشيء من الظهور فلا يبقي جهدا في تخميل الأشياء المؤدية إلى الظهور وقطع أسبابها، وإن لم يقدر على الكل فليقطع ما قدر عليه منها. والثاني الاعتزال على الناس وترك ما هم فيه من هذه العوائد والجيل والغالي بالكلية بالمرة. والثالث إذا ابتلي بأحد منهم وأتاه إلى محله أو اتفق
فليداره وليجامله إلى أن يتخلص منه، والحذر كل الحذر من العنف والغلظة والفظاظة معه، فإن تحت ذلك الشر الهائل الذي لا يطاق وربما يدوم باقي العمر أو يبقى بعده لأولاده، وفي صبر ساعة وتجرع مرارتها سلامة من ذلك كله.
هذه حكمة كبيرة، أنه تحصل مشاكل بين الناس وآفات كثيرة، وبعضها شرور بعضها تتوارث في أجيال بسبب كلمة، بسبب كلمة، بسبب سوء في المعاملة، وقال لو صبر فيها وقام فيقول يداري ويجامله، الحذر كل الحذر من العنف والغلظة والفظاظة معه، فإن تحت ذلك الشر الهائل الذي لا يطاق ربما يدوم باقي العمر كله، ويصلحون مشاكل عليه، يقول قال لي كذا في اليوم كذا وعمل لي كذا، ويورثها أولاده ويورثها، وإلا تقوم مشاكل بينه ويجي من باب ثاني ويجي باب، والشيطان يلعب عليهم بسبب أنه تصرف بلا، ولو كان من البداية مسك نفسه مسك كلمته ما حصل شيء من هذا الشر كله.
قال سيدنا الغزالي رحمه الله في البداية: والناس ثلاثة، أحدهم مثله مثل الغذاء لا يستغنى عنه، والثاني مثله مثل الدواء لا يحتاج إليه إلا في وقت دون وقت، والثالث مثله مثل الداء لا يحتاج إليه قط، ولكن العبد قد يبتلى به فتجب مداراته إلى الخلاص من شره. فانظر لقوله فتجب مداراته إلى الخلاص من شره، ولله در الشاعر حيث قال: ما دمت حيا فدار الناس كلهم، فإنما أنت في دار المدارات، من يدري دارا ومن لم يدري سوف يرى، عما قريب نديما للندامات. كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم: رأس العقل المداراة، وفي حديث آخر: رأس العقل بعد الإيمان بالله مداراة الناس. فعلم بهذا أن تركهم أسلم وأولى، وإن لم يقع فالمداراة أهون الشرين. والرابع:
من كتابكم مملكة الأعضاء والقلب، مملكة القلب والأعضاء، رضي الله عنكم إلى أن قلتم: ارتباط البصر ببعض العبادات. للبصر مجالات واسعة تتعلق بأنواع العبادات، فيحتاج المصلي إلى كف بصره عن النظر إلى هنا وهناك، فيكون ذلك أدعى لحضور قلبه مع الله وتحقيق حقيقة الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولذلك جاء الحث على النظر إلى موضع السجود، بحيث لا يلتفت إلى شيء عن يمين ولا عن يسار، بل قالوا: من فرق بين من على يمينه ومن على يساره فليس بخاشع. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أينتهين أقوام عن رفع أبصارهم في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم. وقال عليه الصلاة والسلام عن الالتفات في الصلاة: إنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، ينقص بها صلاة العبد. كذلك في الصوم نجد أن الذي يصوم ثم يطلق نظره لينظر إلى ما حرم الله عليه نظره، لينظر بعين الشهوة، ولينظر إلى عورات الناس أو إلى ما لا يحل له النظر إليه، يكون قد فقد حقيقة الصوم وروح الصوم وغاية الصوم. وفي الأثر: خمس يفطرن الصائم: الكذب والغيبة والنميمة واليمين الكاذبة والنظر بشهوة، فتذهب أجره وتبعد عنه حقيقة الصوم وروحه وآثره العظيم الذي له ثواب ليس كغيره من الطاعات والعبادات. قال صلى الله عليه وسلم: كل حسنة تضاعف بأشياء أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وذلك من جملة المشتهيات التي تتعلق بالبصر.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. من كتاب شرح الصدور بفضائل المسائل سيد الشهور شيخ بكر المنيباري: الصيام لله عز وجل في شعب الإيمان. عن ابن عمر قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأعمال عند الله سبعة: عملان موجبان، وعملان بأمثالهما، وعمل بعشر أمثاله، وعمل بسبعمائة، وعمل لا يعلم ثواب عامله إلا الله. فأما الموجبان فمن لقي الله يعبده مخلصا لا يشرك به شيئا وجبت له الجنة، ومن لقي الله قد أشرك به وجبت له النار، ومن عمل سيئة جزي بمثلها أظنه، وذكر من هم بحسنة جزي بمثلها. قال: ومن عمل حسنة جزي عشرا، من أنفق ماله في سبيل الله ضعفت له نفقته الدرهم بسبعمائة والدينار بسبعمائة. والصيام لله عز وجل لا يعلم ثواب عامله إلا الله عز وجل. في صحيح ابن حبان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل حسنة يعمله ابن آدم بعشر حسنات إلى 700 ضعف. يقول الله: إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به، يدع الطعام من أجلي وشراب من أجلي وشهوته من أجلي وأنا أجزي به، وللصائم فرحتان، فرحة حين يفطر، فرحة حين يلقى ربه. ولا خلوف فم الصائم حين يخلف من الطعام أطيب عند الله من ريح المسك.
على باب الكرم والجود وقفنا نسأل المعبود يعاملنا بمحض إحسان ببركة سيد الأكوان. إمام الرسل طه الزين حبيب الله نور العين به يوجل الصدى والران ببركة سيد الأكوان. فيا ذا الجود يا واحد ويا مقصود يا شاهد تفضل من كبير رضوان ببركة وكن عونا لنا يا رب وحقق غاية المطلب وبلغنا المنى يا من ببركة وثبتنا على نهجه نحل يا ربي في برجه نريد مشروب طه الهان ببركة ونبلغ غاية الأمل وما لا تبلغ الأقوال من الإحسان يا منان ببركة
سيد الأقوال.
وننشر راية التقوى في الإسرار والنجوى تعم قاصي الورى والدان
ببركة سيد الأقوال.
ونجمع في رحاب الخير ونسلك مع أهل السير رجال الصدق والعرفان ببركة سيد الأقوال. وندخل في دوائرهم ونحضر في محاضرهم ونسمر على الهنا والدان ببركة ونشرب كاس سر السر بما لا عنه حد يخبر عطايا ما لها حسبان ببركة
سيد الأكوان.
ولا سامع لها يسمع ولا بال له بها يطمع وما نظرت لها عينان ببركة
يا الله.
ألا يا واسع المعروف ومن بالفضل هو موصوف عظيم الجود والإحسان ببركة سيد أن الله فوق ما نرجو نرافق من غدا ينجو من الأهوال والنيران ببركة ونبلغ غاية المقصود وغاية الكرم والجود نرافق صفوة الرحمن ببركة ببركات النبي طه أجل كل الورى جاها عظيم المنزلة والشان ببركة
سيد الله
عليه ربنا صلى وآله والذي والى وصحب رافعين رافع البنيان ببركة
على باب الكرم والجود وقفنا نسأل المعبود يعاملنا بمحض إحسان ببركة سيدي الأكوان.
يحسن وقوفنا على تلك الأبواب التي أوقف عليها أنبياء وأوقف عليها أولياء وأوقف عليها أصفياء وفتحها لهم وجاد لهم من فيض فضله بما لا يخطر على بال ولا يتصل بخيال من عطاياه الجزار ومنحه الغوال. يبارك لنا في بقية ساعات شهرنا الكريم واجعلنا من خواص أهل التكريم وينبسطنا بساط الفضل العظيم واجعلنا من أهل المن العظيم ويهب لنا منه ما هو أهله في كل شان ويرفعنا إلى أعلى مكان يختم لنا بأكمل حسنى وراض عنا في خير ولطف وعافية.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.